أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المفردة الثانية، الموضوع. في المقدمة لابد أن تعرفوا أن البحث في هذه المسألة وفي هذه المفردة تعد هي حجر الأساس في أبحاثنا في هذا المفتاح، باعتبار أننا نريد أن نتكلم عن ثبات وتغير موضوعات الأحكام الشرعية. بالأمس بنحو أو بآخر اتضح المراد من الحكم الشرعي بحسب الاصطلاح. بقي علينا أن نشير إلى ما هو المراد من الموضوع في هذه المسألة لتحرير محل النزاع ولتبيين حدود وثغور وحد هذا الموضوع أو حد هذه المسألة. على طريقتنا في المفردة الأولى، أولا نحاول أن نقف ولو بنحو الإجمال إخواني الأعزاء على ما هو المصطلح أو ما هو المستعمل فيه الموضوع. البحث الأول إذن في استعمالات هذا اللفظ وهو الموضوع. هذا اللفظ له استعمالات متعددة. الاستعمال الأول ولعله من أهم الاستعمالات ومن أوسع الاستعمالات في كلمات الأعلام هو الذي يبحث عنه في فلسفة العلم، وهو الذي يقال بأنه هل أن لكل علم موضوع يخصه أو لا يوجد. هذا الذي أنتم في أول الكفاية دخلتم فيه، وهو أنه ما هو موضوع علم الأصول والأعلام. بعد ذلك دخلوا في أنه أساسا هل يوجد دليل وبرهان على أنه لا بد أن يكون لكل علم موضوع، أو أنه أساسا لا برهان على مثل هذه الكبرى. فأنكر جملة من الأعلام هذه الكبرى قبل أن نصل إلى علم الأصول، وأن له موضوع أو ليس له موضوع. من الذين أنكروا ذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه، من الذين أنكروا ذلك السيد الخميني قدس الله نفسه، وجملة من الأعلام قالوا أنه أساسا لا برهان ولا دليل على أن لكل علم موضوع. ولكن التحقيق كما بيناه مفصلا في بحث القطع من خارج الأصول، وكذلك ما وقفنا عليه بنحو تفصيلي في شرح الأسفار الجزء الأول، يعني كتاب الفلسفة. هناك أنا بودي أن الإخوة فقط يراجعوا البحث، وإلا هنا لا مجال للبحث، وهو أنه من صفحة 353 إلى صفحة 372، تقريبا 20 صفحة بحثنا في هذه المسألة تفصيلا. هل لكل علم موضوع؟ ما هي ضابطة الأعراض الذاتية للموضوع؟ هل لكل علم موضوع أعم من أن يكون حقيقيا أو اعتباريا؟ ما هو السبيل لتشخيص الموضوع الواحد في العلوم التي لها موضوع؟ يعني بأي ضابط وبأي معيار نقول هذا العلم موضوعه كذا؟ ما هي الثمرة المترتبة من تحديد موضوع العلم؟ ما هو الضابط في تمييز العلوم؟ ما هو المراد من خارجية العلوم؟ وجملة من الأبحاث اللي هي مرتبطة عادة بأبحاث فلسفة العلم. تعلمون بأن فلسفة العلم يعني الذي ينظر إلى العلم من الخارج، فيسأل عن موضوعه ويسأل عن مسائله ويسأل عن تعريفه ويسأل عن الغاية المترتبة عليه. هذا الذي قرأتموه في حاشية مدعى عبد الله بأنه رؤوس العلم الثمانية، اللي ثلاثة منها هذه الثلاثة التي أشرنا إليها، رؤوس العلم ثمانية، الفائدة المترتبة على العلم ونحو ذلك من المسائل. وهذا كما تعلمون أنتم في أي علم تدخلون تجدون أن أول بحث يواجهكم هو تشخيص موضوع ذلك العلم، ومن الواضح أن هذا الاستعمال خارج عن محل الكلام، لا علاقة لنا بهذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني للموضوع هو الذي أشرنا إليه فيما سبق عندما تكلمنا عن أجزاء القضية. إذا تتذكرون قلنا بأن أجزاء القضية أربعة: الموضوع والمحمول، يعني ما يقع موضوعا وما يقع محمولا بحسب التقسيم أو الاصطلاح المنطقي. من الواضح بأنه أيضا ليس مرادنا هذا، وإن كنا لعلنا سنقترب منه كما سيتضح. الاستعمال الثالث للموضوع وهو اصطلاح، طبعا ذاك اصطلاح منطقي، ذاك الأول اصطلاح مرتبط بنظرية المعرفة وفلسفة العلم. الاصطلاح الثالث اصطلاح فلسفي إخواني الأعزاء، يعني أنهم يميزون في الفلسفة بين الموضوع وبين المحل. يقولون بأن العرض إذا كان حالا في شيء وعارضا على شيء وكان المعروض لا يستغني عنه يسمى محل، أما إذا كان المعروض يمكنه أن يستغني عن ماذا؟ عنه، يسمى ماذا؟ يسمى موضوع. افترضوا هذا الجدار يعرضه البياض، فهل أن الجدار لكي يكون جدارا محتاج إلى البياض؟ الجواب كلا، يمكن أن يزول عنه البياض ويعرضه شيء آخر. إذن هو عارض على معروض بنحو يكون المعروض محتاج إلى العارض أو مستغن عنه. مستغن عنه، إذا كان مستغنيا عنه يسمى موضوع. إذا كان المعروض محتاجا إلى العارض يسمى ماذا؟ يسمى محل. ولذا في الجسم يقولون مركب من المادة الأولى والصورة ماذا؟ الجسمية، والمادة لا تكون بلا صورة، فهنا المادة تكون محل بالنسبة إلى الصورة الجسمية، وهذا بحث فلسفي موكول إلى محله، وهو أيضا خارج عن محل الكلام. استعمال آخر موجود وهو أيضا موجود في ذهن الإخوة، وهو أنه في علم الحديث عندما يقولون حديث موضوع يعني حديث مكذوب، ومن الواضح أن هذا الاستعمال أيضا خارج عن محل الكلام. من الاستعمالات الأخرى للموضوع إخواني الأعزاء، وهو الذي يصطلح عليه أو يعد من أركان باب الاستصحاب. إذا تتذكرون في الاستصحاب واحدة من الأركان ما هو؟ ها؟ بقاء موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة، وإلا إذا تبدل الموضوع تغير الموضوع. هس أي نحو من أنحاء التبدل والتغير؟ هذا إن شاء الله في بحث الثبات والتغير سيأتي، ولكنه هناك أيضا الموضوع يصطلح، ولذا يقولون شبه ماذا موضوعية وشبه ماذا حكمية، هذا كله في باب الاستصحاب. الإخوة اللي يبدون يراجعون البحث، حتى أنه المصادر اللي بأيديهم من استعمل مصادر غير موجودة في الحلقة الثالثة، هذه طبعة اللي ذكرنا المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر قدس الله نفسه، قال جاء في إفادات صفحة 482، جاء في إفادات الشيخ الأنصاري التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية: أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء، وإنما هو ماذا؟ علم بزوال شيء وحدوث ماذا؟ شيء آخر. إذن لا يصدق البقاء. فلا يمكنك مثلا، وهذه الصياغة التفت جيدا، إذا تتذكرون في أول الأبحاث قلنا أنه أساسا الفلسفة داخلة في كل أحشاء ماذا؟ علم الأصول. يعني أنت أينما تولي وجهك في علم الأصول تجد آثار ماذا؟ تجد آثار البحث الفلسفي، ومع ذلك البحث الفلسفي مولانا محظور في الحوزة. شيء غريب جدا، يعني جدا غريب، من جهة أن البحث الفلسفي محظور أو لا يعتنى به تلك الأهمية، لا يعطى تلك الأهمية، ومن جهة أخرى أينما تذهب أنت تجد فقها وأصولا الأبحاث ماذا؟ الفلسفي. انظر إلى هذه المسألة هنا، التفتوا لي جيدا. يقول: وهذه الصياغة سببت الإشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء. وليش؟ يقول: لأن موضوع الوجود الماهية، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، فمع الشك في وجود الماهية بقاء لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، فكيف يجري الاستصحاب؟ هذا بحث عميق في أبحاث الفلسفة، أو مسألة من المسائل الفلسفية، أن العلاقة بين الوجود والماهية، أي نحو من أنحاء العلاقة؟ هل هي العينية؟ هل هي الاتحاد؟ هل يمكن أن يبقى أحدهما ويزول الآخر، أو بزوال أحدهما يزول الآخر؟ خب أنا الآن أسأل واقعا هذا السؤال لكل من لا يرى أهمية للبحث الفلسفي. هذا الأصولي، هذا المحقق، هذا الفقيه، عندما يأتي إلى هذه المسألة إذا لم يطلع على مباني المسألة، مو اجتهادا حتى تقليدا، حتى لمن يريد أن يقلد، لابد أن يعرف المبادئ التصورية والمبادئ ماذا؟ التصديقية للمسألة، وإلا كيف يستطيع أن يختار رأيا من غير الوقوف على المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة؟ ولذا أنتم تجدون، وأنا أنصح الإخوة هنا واقعا، واقعا اللي عنده قدرة على هذا البحث، أو عنده قدرة على هذا العمل، فليبدأ من الآن، يكون في ذهنه ويكتب ويبدأ يفرز هذه الأبحاث، وهو تأثير البحث الفلسفي على البحث ماذا؟ على البحث الأصولي. هسه شوفوا إذا ما طلع في الكتاب أبو 500 صفحة، 500 صفحة لكم الحق، وهو كتاب مهم جدا وأساسي جدا، حتى يعرف الداخل في علم الأصول ما هي الجذور الفلسفية لهذا العلم المتعارف عندنا بالعلم، علم الأصول. هسه شخص آخر لا يستطيع أن يكتب كتابا عن المسائل الكلامية التي لها تأثير ماذا؟ في علم الأصول. إذا شخص آخر يستطيع مولانا، فليأتي ويبحث الآيات أو البحث التفسيري وتأثيره أين على علم الأصول. أنتم في عشرات الموارد تجدون أن هناك استدلال ماذا؟ بآية قرآنية، ولكنه مو تفسير محض هذه الآيات، وإن ما هو تفسير بلحاظ البحث ماذا؟ بلحاظ البحث الأصول. يعني في حجية خبر الواحد أنتم تعلمون استدل بعشرات الآيات لإثبات حجية خبر الثقة أو عدم حجية خبر الفاسق. وهذه لو أنت تنظر إليها في الأبحاث التفسيرية أنت لا تجد مثل هذه الأبحاث التي يبحثها الأصولي. لماذا؟ لأن الأصولي ينظر إلى هذه الآيات بلحاظ، بزاوية، من بعد خاص، من حيثية خاصة. هذني أبحاث جيدة هم تصلح لرسائل الدكتوراه للإخوة إن شاء الله تعالى إذا قدموا، أو أنه هي في نفسها أبحاث يمكن أن تحقق. جيد، هذا هو الاستعمال، هذا هو الاستعمال الخامس. الاستعمال السادس، طبعا هل أن هذا داخل في محل الكلام أو لا؟ بنحو الإجمال الآن لا نقول داخل أو ليس بداخل، ومن خلال الأبحاث اللاحقة سيتضح أنه داخل أو ليس بداخل، وسيتضح بالتحقيق أن هذا البحث أيضا داخل ماذا؟ شنو؟ في موضوع الكلام، يعني في موضوع المسألة، لأنه قد يكون موضوع قبل 10 سنوات مولون إخوان الأعزاء، وله شرائط معينة. الآن من تجي إلى الموضوع بعد 10 سنوات نفس الموضوع بحسب الظاهر، ولكن روابطه زمانه ومكانه تغير، فهل هذا يغير الموضوع أو لا يغير الموضوع مع بقائه على حاله ظاهرا؟ أريد أستبق البحث حتى يعرف الإخوة أهمية هذه الأبحاث. بعض الأحيان الأبحاث ما لم تذكر الثمرة المترتبة عليها يبقى المتلقي في حيرة أنه ما هي أهمية هذه الأبحاث. شوفوا انظروا إخواني الأعزاء، بحثنا في هذه المسألة في هذا العنوان، خلوا ذهنكم يمي. الآن لو جئنا إلى الميتة، هل يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها؟ ها اختيارا لا يجوز. أما لو استحالت إلى شيء آخر وكان ذلك الشيء الآخر كان مباحا، يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله. لماذا؟ باعتبار أن الأحكام تابعة للموضوعات، والذي كان حرام كان أليف، والذي هو الموجود الآن هو ماذا؟ هو باء. إذن يجوز أكله أو لا يجوز؟ ننظر إلى ما استحال إليه، ننظر إلى من قلب. كما تعرفون مثال انقلاب الخل ماذا؟ انقلاب الخمر خلا. وألم يقولوا أنه يجوز؟ نعم قالوا كل مشكلة ما فيه، مو هذا واضح؟ الآن مثال آخر أضرب أنا للتغير. هذا التغير عبروا عنه تغير ماهوي، تغير حقيقي، تغير في ذات الشيء. الآن سؤال آخر، الآن هذه الميتة على حالها في حال الاختيار يجوز أكلها أو لا يجوز؟ ها لا يجوز. وإذا اضطريت يجوز أكلها أو لا يجوز؟ ها ما الذي تغير؟ الميتة تغيرت لو هي ميتة؟ ها هي ميتة، لعد ما الذي تغير حتى جاز؟ ها شرائط المكلف تغيرت. إذن بحسب الظاهر الموضوع الخارجي وهو الميتة أو الدم أو غيرها تغير أو لم يتغير؟ لم يتغير. لكن ما الذي تغير؟ شرائط. الآن سؤالنا هذا، وهو أنه فقط مجرد تغير شرائط الموضوع الخارجي وشرائط المكلف يغير الموضوع، لو شرائط الزمان والمكان أيضا قد يغير ماذا؟ يغير الموضوع. أي منهم؟ شوفوا التفتوا لي جيدا، وهذا هو محل الكلام. إذا ثبت أن شرائط الموضوع، يعني هذا الموضوع كان في زمان اجتماعي سياسي اقتصادي ثقافي معين، الآن تحول إلى ماذا؟ ها؟ تحول إلى زمان ومكان وظروف أخرى. بحسب الظاهر الموضوع تبدل أو لم يتبدل؟ لم يتبدل. ولكن ما الذي تبدل؟ شرائطه الزمانية والمكانية. هل هذا هو من أسباب تغير الموضوع فيتغير الحكم أو ليس من أسباب ذلك؟ ما أدري واضح القضية ولا؟ إذا أريد أوسع القضية، أساسا الشارع عندما شرع من اليوم الأول، يعني سواء كان أن القرآن أو الرواية أو النبي أو الأئمة سلام الله عليهم، عندما شرعوا أخذوا بعين الاعتبار في التشريع في الوجوب أو الحرمة هذه الشرائط المحيطة للموضوع أو لم يأخذوها بعين الاعتبار؟ ياهو منه. ها إخواني الأعزاء، فقهنا القائم فعليا يقول لم يأخذها شنو؟ بعين الاعتبار. جرد الموضوع من شرائطه، ولذا نفس هذا الموضوع إذا بقي في شرائط أخرى أيضا له نفس ماذا؟ وقد يستدلون بذلك حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام ماذا؟ إلى يوم القيامة. أما إذا جنابك صار بنائك أنه تقول لا، كل موضوع عندما شرع الشارع حكمه نظر ما فقط مو إلى الموضوع بما هو، نظره بما له ماذا؟ من الشرائط المحيطة به. بعد الفقيه فقط يجي إلى كتاب اللغة ويعرف الموضوع ما هو، لابد يذهب إلى عمق التأريخ عند صدور الرواية والنص حتى يتفهم ما هو موضوع الحكم الشرعي. ياهو منين؟ بعد هذا الفقه الموجود في حوزاتنا بعد ينفع في العملية الاجتهادية أو لا ينفع بعد في كثير؟ لا أقل هسا نخلي العبادات على صفحة، هسا ما نريد ندخل في العبادات، قد واحد يقول لنا كذا، وإن كان في العبادات أم يجري، لأن السيد الخميني قدس الله نفسه أجراها أيضا في الحج، اللي حج من العبادات لو مو من العبادات، هو من العبادات. هسا الآن بحث آخر، الآن ما أريد أدخل في المصادق أو أوسع الدائرة. خب إذا قبلنا أن الموضوع ترتب عليه الحكم بلحاظ شرائطه الزمكانية، يعني الشرائط المحيطة به، إذن الفقيه ما يكفي أن يأخذ الموضوع مجردا عما يحيط به ليعطي حكمه الشرعي، إذن ماذا لابد أن يفعل؟ يشخص الموضوع في زمن صدور الحكم الشرعي له، ثم يأتي إلى زماننا ليجد أنه نفس تلك الشرائط حاكمة أو أن الشرائط ماذا؟ تغير. إذن كاملا تنقلب وظيفة الفقيه 180 درجة. وهذا معنى ما نعبر عنه أن الموضوعات الشرعية ثابتة، أو أن الموضوعات الشرعية بلحاظ الزمان والمكان تغير موقعها من موقع إلى ماذا؟ إلى آخر بلحاظ اختلاف الشرائط الزمكانية. ما أدري واضح هذه القضية؟ وأنا أتصور بأنه الإخوة بعد الآن يتضح لهم أهمية هذا البحث اللي الآن إحنا نعرض له. نعم واحد يقول أنا أفترض أن كل الموضوعات من زمن الصدور إلى يومنا هذا وإلى بعد 1400 سنة، أسخو ما ندري إحنا مولانا الحجة سلام الله عليه بكرة مولانا يرديجي أو ميرديجي، الآن صار له 1150 سنة ما إجا، مولانا لعله بعد 1150 سنة أيضا شنو ما يجي، ولعله بعد 11500 سنة ما يجي، ولعله بعد 155 ألف سنة ما يجي. أكو واحد قري وقت يقول بأنه متى يأتي الإمام سلام الله عليه؟ ها؟ خب هذه الموضوعات تبقى ثابتة أو ماذا تكون؟ ها؟ تتغير من زمان إلى مع الثبات الحكم ماذا؟ الشرعي على موضوعه المقدر بشرائطه وبشروطه وبقيوده. هذه القضية الأساسية اللي تعد من أهم مفاتيح ومداخل عملية الاجتهاد، اللي عبر عن عملية الاجتهاد إذا أردناها أن تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات ماذا؟ متطلبات الحياة. ولذا أنتم تجدون الآن بلا 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 هيك بلا مجاملة الآن كثير حتى التي تدعي أنها أو تقول أنها دولة إسلامية وهي في الواقع بحسب قانونها ودستورها دولة ماذا؟ إسلامية. عندما تأتي إلى واقعها الاقتصادي، عندما تأتي إلى واقعها الاجتماعي، عندما تأتي إلى واقعها القضائي، تجد أنه 90% من الأحكام الشرعية تطبقها أو لا تطبقها؟ ها؟ تطبقها أو لا؟ لا تطبق. والسؤال لماذا؟ إذا هي صالحة لكل زمان ومكان، لماذا لا تطبق؟ كيف يحلون مشاكلهم؟ هي يحلوها مولانا بالعناوين الثانوية وباب الاضطرار وباب ماذا؟ باب الأحكام الولائية. هذا معناه إذن الأحكام الأولية لها القدرة على الاستجابة أو ليست لها القدرة على الاستجابة؟ ليست لها القدرة على الاستجابة. إذا جاءنا أحد وقال بعد أنتم الآن، أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، أنتم تعرفون هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة تشخيص مصلحة النظام، شنو الغرض منها مولانا؟ مع أنها يقول نعلم أنه هذا حكمه الشرعي، يقول ولكن المصلحة لا تقتضي. يعني شنو المصلحة لا تقتضي؟ يعني الزمان والمكان بشكل مولانا يسمح بتطبيق الحكم أو لا يسمح؟ إذا تبين أن الأحكام الأولية 70% 80% 90% قادرة للاستجابة لكل زمان ومكان أو غير قادرة، تؤمن حاجات الإنسان على مرور الزمان والمكان أو غير قادرة. قول عناوين ثانوية، وحتى الدول التي لا تؤمن بالله كالصين هم ما يعملون بعناوين ثانوية، ما حلينا المشكلة. أنت ادعائك أن الإسلام بعناوينه الأولية قادر ماذا؟ ها؟ قادر على أن يؤمن. إذن القضية إخواني الأعزاء وقضية جدا حيوية في زماننا هذا. إذا كنا خلوا ذهنكم، إذا كنا نريد أن نخرج إلى الواقع السياسي، إلى الواقع الاجتماعي، إلى الواقع واقع الناس، ونجيب على ماذا؟ حاجاتهم. مو أنه نقعد فقط في الحوزة ونكتب في رسالة عملية لأنفسنا، وإلا أحد يطالعها من الناس لو ما يطالعها. هسه أنا لو أسأل كل هذول أخوة الجالسين في حياتهم، ناس مؤمنين متدينين في حياتهم، كم مرة يرجعون في السنة لرسالة عمل؟ لعله نادرا مرة مرتين يعني. هذا يكشف عن أنه على أي نحو يدخل في هذا البحر، بها آثار أخرى. إذن إخواني نجي إلى الاستعمال السابع اللي هو أهمية هذا البحر، أو الاستعمال السابع للموضوع. بل سادس. هنا في المقدمة أنا أشير إلى تعريف الموضوع عند علمين من أعلامنا. الأول هو المرزا النائيني قدس الله نفسه في فوائد الأصول، والثاني هو السيد الشهيد في بحوث في علم الأصول للسيد الهاشم. أما في فوائد الأصول، الجزء الأول فوائد الأصول اللي هي تقريرات الكاظمي اللي هي مؤسسة النشر الإسلامي، الجزء الأول صفحة 145 يقول: والمراد بالموضوع في التعبد والتوصل في الأمر الثاني من التعبد والتوصل في الأمر الثاني من التعبد والتوصل. أنا أقرأ كلمة كلمة حتى الإخوة يريدون يكتبوه خلي يكتبوا التعريف. والمراد بالموضوع هو ما أخذ مفروض الوجود في متعلق الحكم. إن شاء الله بعد ذلك سيتبين الفرق الأساس بين الموضوع وبين المتعلق. أسأل الآن، مو مهم عندي هذا، مثل إيش الآن؟ قال: كالعاقل البالغ المستطيع. لأنه الفقه هو بماذا يتعلق؟ بأفعال المكلفين. هو المكلف من هو؟ ها؟ هو البالغ العاقل إلى غير ذلك. إذا موضوع الحكم منه؟ ها؟ المكلف. خب هذا المكلف مولانا شرائطه ثابتة لو متغيرة؟ هذا البحث من المهم. نعم. قد يجي واحد يقول شرائطه ثابت، أبدا. واحد آخر يقول لا، شرائطه شنو؟ متغيرة. أنا إن شاء الله بعد ذلك سأبين العلاقة أو الفرق بين مسألة الزمان والمكان ومسألة الاضطرار، لأنه قد واحد يجي يقول إذا شرائط المكلف متغيرة فهي صار مسألة شنو؟ الجواب لا، فرق كبير بين مسألة الزمان والمكان وبين مسألة الاضطرار. بحثه سيأتي الآن، ما أريد أدخل فيه حتى لا تتداخل الأبحاث. المهم الموضوع من هو؟ أنت. فهذا الموضوع ثابت لو متغير إخواني؟ ها؟ التكليف، سن التكليف ثابت لو متغير؟ وقعا زيد تقبل سن التكليف ويعني في الزمان 15 سنة، في الزمان 10 سنوات هيجي وشيد فقيه معاصر يقول أنا أقبل. الجواب وقعا هي مسألة محل بحث. الآن تجدون في مسألة بلوغ الأنثى أكو اختلاف لو ماكو اختلاف. واللطيف أن الروايات أيضا فيها شنو اختلاف. شنو سبب الاختلاف؟ لعله العلوم الحديثة عندما تأتي إلى البعد البيولوجي للأنثى يقول بابا في المناطق الحارة يتأخر بلوغها أو يتقدم بلوغها، في المناطق الباردة يتأخر شنو بلوغها. خب هذا يؤثر على موضوع الحكم الشرعي أو لا يؤثر إخواني؟ لو نأخذ إحنا فد مكان، فد وحدة زمنية معينة ومكان معين، ونقول العالم كله شنو بكل ظروفه وزمانه ومكانه محكوم شنو بهذا، يهمني أوقات الصلوات في أزماننا هنا في منطقتنا شرق أوسط أوقات الصلوات واضحة لو مو واضحة؟ بلي أربعة خمسة ثلاثة شقد مثل عدن هذا مو مشكلة. أما نروح في مكان مولانا أساسا مو داخلين بالمنظومة الشمسية مالتنا وبشر، هذول أوقات الصلوات شن سوها؟ منقول أقرب المجرات؟ شن نقول؟ خد يقولون الأعلام هذا الحجي، ولكن واقعا هكذا هي القضية. لأنه أساسا العبادة أصلا ثابت، ولكن كيف يعبد؟ كما أعبد أنا اللي في هالمناطق. هذه المسائل إخواني الآن ده تطرح، وإنت إذا أنت ما تطرحها من يطرحها؟ ها؟ يطرحوها في الجامعات ويسووها مولان سندويشات مولانا ويعطوها لشبابك، بكرة يقول بابا هذول ناس متخلفين مع القرون الوسطى. الآن دي يقولون لو ما دي يقولون، أو أنه أنت أطرح هذه مسائلك جد لها الحلول حتى ماذا تحل. قال وبعبارة أخرى المراد من الموضوع في جملة واحدة، النائين يقول المراد من الموضوع هو المكلف الذي طولب بالفعل أو الترك بما للمكلف من القيود والشرائط من العقل والبلوغ وغير ذلك. إذن المرزا النائيني الموضوع جعله أين؟ ها؟ المكلف. ما أدري واضح هذا تعريف الموضوع هنا؟ أما تعالوا معنا إلى تعريف سيدنا الشهيد سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه في بحوث علم الأصول سيد الهاشمي، هناك في الجزء الثاني صفحة 77. يقول إن الأحكام الشرعية لها متعلقات، هسه هنا المتعلقة سيتضح إن شاء الله بعد ذلك أهم نشير إليه، وهي الأفعال التي يكون الحكم الشرعي مقتضيا لإيجادها. عندما يقول المولى تجب الصلاة، الصلاة الوجوب بماذا تعلق؟ ها؟ بالصلاة. يعني بعبارة أخرى الوجوب من الصفات ذات الإضافة. أنت ما تقدر تقول الوجوب، هو وجوب شنو؟ يمكن أن يكون وجوب بلا متعلق أو لا يمكن، يمكن أن تكون حرمة بلا متعلق أو لا يمكن، يمكن استحباب بلا متعلق أو لا يمكن. كل ما تعلق به الحكم يسمى بحسب الاصطلاح ماذا؟ متعلق. ولكن هذا المتعلق أيضا يتعلق بشيء اللي يعبر عنه بمتعلق المتعلق. يعني شنو؟ يقول تجب الصلاة كالصلاة في صلي، والشرب في لا تشرب الخمر، هذا المتعلق الشرب. ومتعلق المتعلقات وهي الأشياء الخارجية التي يتعلق بها المتعلق الأول. تقول لا أو يحرم شرب، هذا شنو صار؟ المتعلق. هذا الشرب بماذا تعلق؟ الخمر، هذا شنو صار؟ متعلق المتعلق. يقول السيد الشهيد المراد من الموضوع يعني متعلق المتعلق. هذا هو أي فرق عن الموضوع اللي ذكره منه المرزا قدس الله نفسه. ما أدري واضح؟ ويصرح بهذا، خلي أقرأ لك العبارة. يقول وهي الأشياء الخارجية التي يتعلق بها المتعلق الأول كالقبلة والوقت في الصلاة، تجب الصلاة إلى القبلة، تجب الصلاة بعد دخول الوقت وهكذا، والخمر في لا تشرب الخمر، يحرم شرب الخمر، يحرم أكل الميتة وهكذا. وهذا ما يسمى بالموضوع. إذن الموضوع عند في هذه العبارة طبعا عند السيد الشهيد ما هو؟ ها؟ متعلق المتعلق. أما الموضوع عند المرزا ما هو؟ ها؟ مو متعلق المتعلق، وإنما المكلف بما له من الشروط والقيود. ما أدري واضح هذا المعنى؟ هذان تعرفان. هسه أي منهما صحيح؟ كلاهما صحيح إن شاء الله سأشير إليه، فقط أنا أرد أن أبين للإخوة التعريف الذي ذكره هؤلاء الأعلام. جيد، السؤال المطروح هنا خلوا ذهنكم يمي جيدا إخواني. بعض الأحيان نجد بأنه يستعملون سبب، وأخرى يقولون شرط، وثالثة يقولون موضوع. شنو الفرق بين هذين؟ سبب، شرط، وماذا؟ وموضوع. هذا مستعمل كثيرة الاستعمال في كلماتهم. المرزا النائيني قدس الله نفسه في فوائد الأصول المجلد الرابع صفحة 389 هذه عبارته، صفحة 389 389 مغايرة شرائط الجعلي مع شرائط المجعول، الأمر الخامس في هذا البحث باعتبار الطبعات مختلفة. التفت جيدا عند عبارة في بيان اصطلاحات الموضوع الشرعي اللي هو محلنا الاستعمال السادس، يقول: ثم لا يخفى عليك إن مرجع الموضوع والسبب والشرط في باب التكاليف وفي باب الوضعيات إلى معنى واحد. إذا وجدتم مرة يقولون موضوع، مرة يقولون شرط، مرة يقولون سبب، ها؟ هذني إشارة إلى ماذا؟ إلى حقيقة واحدة. وهذه نكتة مهمة، التفتوا جيدا. هذا أستاذ الفندي يقول، يقول: إذا وجدتم مرة يقولون أن موضوع الحكم الشرعي، يقول سببا يعبرون، شرطا ماذا؟ ثم يقولون أن المشروط عدم عند عدم شرطه، يقولون علة الموضوع علة سبب. من الواضح أن المعلول يوجد مع عدم السبب أو لا يوجد، لا يوجد. ومؤخرى يعبرون ماذا؟ موضوع، ويقولون أن الحكم مترتب على الموضوع. يقول: مرجعها إلى معنى واحد، ما هو؟ وهو الأمر الذي رتب الحكم الشرعي عليه. ما هو؟ يقول: سميه سبب، سميه شرط، سميه ماذا؟ موضوع، لا فرق. الذي صار مرتبا عليه هو ماذا؟ هو موضوع، هو سبب، هو ماذا؟ شرط. يقول: الذي رتب الحكم الشرعي عليه، فقد يعبر عنه بالموضوع، وأخرى يعبر عنه بالسبب، كما أنه قد يعبر عنه بالشرط، فيصح أن يقال إن العقد الكذائي موضوع للملكية، عقد البيع موضوع للملكية، أو سبب أو شرط لها. وكذا يصح أن يقال إن الدلوك، التفتوا، الدلوك ها يعني الوقت، جعله هنا موضوعا. وأنت جعلت الموضوع هناك شنو؟ المكلف. هنا يجعل الدلوك ماذا؟ موضوع، اللي هذا الذي قاله سيد الشهيد. وهذا يكشف أنه إذن مقصود المرزة ومقصود السيد الشهيد واحد، ولكنه كل ينظر إلى ماذا؟ زاوية. مراد من الموضوع يعني الأعم من المكلف ومن ماذا؟ ومن متعلق المتعلق. وإن شاء الله بعد ذلك سأشير إلى القرائن. إذن مو أكو تنافي بين التعريفين، أحدهما نظر إلى هذا البعد من الموضوع، والآخر نظر إلى ماذا؟ إلى بعد آخر من الموضوع. وإلا هذا كله بمجموعه المكلف ومتعلق المتعلق كله موضوع بالمعنى الأخص، ها مو بالمعنى العام، لأنه قد يصطلح الموضوع بالمعنى العام وسأبين بعد ذلك. وهذه موجودة في الكلمات إخوان الأعزاء، ما لم تلتفتوا إليها أنت بكرة تشكل على الأعلام، تقول هذا مو موضوع، هذا متعلق، ليش يعبرون عنه موضوع؟ وهذا متعلق، لماذا يعبرون عنه ماذا؟ موضوع. وهذا موجود في كلماته. يقول: وكذا يصح أن يقال إن الدلوك مثلا، عندنا وقت، إن الدلوك مثلا موضوع لوجوب الصلاة أو شرط لها أو سبب، فإن مرجع الجميع إلى هذه النقطة أن الشارع رتب الملكية ووجوب الصلاة على العقد ودلوك الشمس. سؤال: أن الشارع رتب الوجوب على دخول الوقت، على من رتب الوجوب؟ على المكلف، وإلا هو مو على الهواء رتب الوجوب. إذن هم المكلف داخل في الموضوع، هم دخول الوقت أيضا ماذا؟ اللي هو متعلق المتعلق داخل في الموضوع. نعم، خلوا ذهنك مني. يقول: نعم، جرى الاصطلاح على التعبير في الأمور الوضعية يعبر بالسبب، فيقال إن العقد سبب للملكية، ما يقولون شرط ماذا في الملكية، ما يقولون موضوع الملكية، وإن كان إذا عبروا أيضا ماذا صحيح، ولكن خلاف الاصطلاح. الاصطلاح أنهم إذا تكلموا في الأحكام في الأحكام الوضعية لا يعبرون عما ترتب عليه الحكم الوضعي، لا يعبرون عنه الموضوع أو الشرط، يعبرون عنه بماذا؟ بالسبب. يقولون والزوجية والتعبير عن الأمر الذي رتب الحكم التكليفي عليه يعبر عنه بالموضوع أو الشرط. إذن إذا كان حديثك في موضوع الأحكام التكليفية مقتضى الاصطلاح أن تقول إما موضوع وإما شرط، أما إذا كان بحثك في الأحكام الموضوع في الأحكام التكليفية وضعية فمقتضى الاصطلاح أن تعبر ماذا؟ سبب. فيقال إن العاقل البالغ المستطيع موضوع لوجوب الحج. شوفوا التفتوا بعد أربعة أسطر، هناك جعل الدلوك موضوعا، هنا جعل العاقل البالغ. إذن مقصود المرزى من الموضوع ياه منهن أول أو الثاني؟ لا، مقصود المجموعة. إذن أي التعريفين صحيح إخوان؟ كلاهما صحيح، ولكن هذا نظر إلى جزء من الموضوع، ذاك نظر إلى جزء آخر ماذا؟ من الموضوع. وفي تعبيرات السيد الشهيد هم في الحلقة الأولى، بعد شفنا الإخوة إن شاء الله هم يراجعوا في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية يعبر كل ما توقف عليه الحكم الشرعي. من الواضح أن الحكم الشرعي لكي يكون فعليا مو فقط يتوقف على دخول الوقت، على دخول الوقت وكون الإنسان ماذا؟ مكلفا بالغا عاقلا إلى آخره، أليس كذلك؟ إذا حصلت الاستطاعة ولم يكن بالغا أو لم يكن عاقلا وأيضا لا يجب الحج. إذن ما يكفي الاستطاعة وحدة، وإنما الاستطاعة بإضافة شرائط أخرى. يقول موضوع لوجوب الحج أو الدلوك شرط الإسلام، وهذا مجرد اصطلاح، وإلا فبحسب النتيجة كل من الموضوع والشرط والسبب يرجع إلى الآخر وذلك واضحون. هذا تمام الكلام إخوان الأعزاء في البحث الأول من هذه المفردة وهو استعمالات. ومن الواضح أن محل الكلام إنما هو أين؟ ها؟ هذا الخصوص، هذا هو هذا الركن الركين في أبحاثنا. أما البحث الثاني وهو الفرق بين الموضوع والمتعلق ومقدمات الموضوع ومقدمات المتعلق اللي مسؤولية المكلف بإزائها ما هي، هذا البحث الثاني. وأما البحث الثالث أقسام الموضوعات إخواني، وهو من أهم ماذا الأبحاث، أن الموضوعات التي وضعها الشارع قسم واحد أو أقسام ماذا متعددة، بعضهم يجعله ثلاثة، بعضهم يجعلها أربعة، بعضها يجعلها ماذا خمسة، وإن شاء الله تأتي الإشارة إليها. والحمد لله رب العالمين.